يا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وقلنا في اللقاءات الماضية مع كتابي مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور علي جمعة، الذي وسم الكتاب بكلمة المتشددين، وذكر 17 مسألة، ووسم من تكلم بهذه المسائل واعتقدها بأن ذلك تشدد. وحينما نناقش المسألة نجد أنه لا تشدد فيها، وإنما هو كلام يوافق كلام الله، ويوافق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوافق كلام أئمة أهل العلم رحمة الله عليهم، وأحيانا يوافق إجماع العلماء، أحيانا جمهور العلماء، أحيانا بعض أئمة أهل العلم عليهم رحمة الله. وفي آخر لقاء كنا مع المسألة الخامسة في كتاب المفتي، حينما قال أن المتشددين يعدون أغلب تصرفات المسلمين بدعا. فإذا ما سلمت من الصلاة فسلمت على حريم، قالوا بدعة. يرفع يديه إلى السماء ليدعو بعد الصلاة، يقول لك بدعة. وبدأ يتكلم عن مسألتين، عن مسألة الترك لأنه ليس دليلا وتكلمت عنها، والشيء الثاني أنه كأنه تبنى حينما أتى بكلام العز بن عبد السلام، كأنه تبنى أن البدعة نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، فليس كل بدعة في الدين ضلالة، مع أن هذه العبارة هي عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكرت في اللقاء الماضي أنه لا شيء يسمى ببدعة حسنة أصلا في دين الله، وذكرت أن هذا محض اختراع لا دليل له من الشريعة، وليس كلامي، إنما هو كلام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام، هذا محض اختراع لا دليل له من شريعة الإسلام. وذكرت الدليل على أنه لا بدعة حسنة في دين الله، أولا قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نسأل أي إنسان يقول بأن الدين فيه بدعة حسنة، نسأله سؤالا واحدا: هذا الشيء الذي تتكلم عنه هل هو من الدين ولا ليس من الدين؟ إن كنت تتكلم عن أمور الدنيا، نحن لا نتكلم على أمور الدنيا، لأن البدع ليست في أمور الدنيا، إنما البدع أمور تتعلق بالدين. المسألة التي تتكلم عنها وتتبناها وتقول هي بدعة حسنة، هذه من الدين ولا ليست من الدين؟ إن قال لي ليست من الدين أقول لا أنشغل بها، وإن قال لي هي من الدين أقول له هذا كأنه استدراك منك على قول الله الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإن كان الله يقول أكملت لكم دينكم، فمن أين أنت تأتي بهذا الشيء وتقول دي بدعة حسنة؟ يبقى كأنك بتزود عليها، يبقى الدين قابل للزيادة، يبقى مكملش. طالما قابل للزيادة مكملش. اليوم أكملت، يبقى ما فيش، وصل إلى حد الكمال لا يحتاجه إلى زيادة. ده الدليل الأول. وذكرت بأن الدليل الثاني على أنه لا بدعة حسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء عن الإسلام، الله أمره بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، فبلغ. وأنزلنا إليك الذكرى، ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما نزل إليهم، ولم يقل سيدنا الرسول إن في بدعة حسنة، إنما لما جاء يتكلم عن البدعة قال في أسلوب التحذير في اللغة العربية وإياكم ومحدثات الأمور، لم يقل وإياكم والمحدثات السيئة لأن في محدثات حسنة، إنما قال وإياكم ومحدثات الأمور. وكلمة محدثات جمع، وهذا الجمع مضاف لكلمة الأمور. وفضيلة المفتي يعلم أن المفرد المضاف يعم وأن الجمع المضاف يعم عند الأصوليين، فحينما يقول الرسول وإياكم ومحدثات الأمور فالرسول يجمع كل محدثة يحذر منها لأن هذا جمع. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام باللفظ الذي قال عنه الشوكاني في إرشاد الفحول هو أقوى لفظ للعموم أو أقوى صيغة للعموم كلمة كل، قال الرسول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فحينما أقول أنا البدعة نوعان، بدعة ضلالة وبدعة مش ضلالة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة تقرب إلى الله وبدعة تبعد عن الله، يبقى أنا بستدرك على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن الدليل الثالث على أنه لا بدعة حسنة في دين الله تبارك وتعالى أن الأمر في الدين شيء من اثنين لا ثالث لهما، إما شريعة وإما هوى، فإن كانت ليست من الشريعة تبقى هوى. إزاي الكلام ده؟ يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، قال ولا تتبع الهوى، خذوا بالكم من الكلام، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظوا أن كلمة شريعة بيبقى عكسها هوى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا لاحظوا إخواني أخواتي، أنا معلش سامحوني هجيب الآية تاني، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سامحوني أنا آسف، ثالث، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش أنا ما بقصدش الجملة الأولى، كملوا الآية بقى، ولئن اتبعت إيه أهواءهم، ولم يقل ولئن اتبعت ملتهم، يعني قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم، ولم يقل ولئن اتبعت ملتهم، ليبين لنا أن الملة، أن هذه الملة بنيت الآن على إيه؟ على هوى. كل حاجة بخلفة للشريعة ليست من الشريعة وتنسب للدين تبقى هوى. إحنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال اسمعوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. طب أنا عايز أعرف فين الآية اللي بتقول إن في البدع في بدعة حسنة، فين الحديث اللي بيقول كده؟ أنا عايز مش ربنا بيقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم؟ وذكرت كلام العلماء عليهم رحمة الله وأمثلة واستدللنا بأدلة، لكن اليوم في هذا اللقاء أود أن أتكلم على نقطة خطيرة متممة لما ذكرت، وهي ممكن يجلس أمامك إنسان بيتبنى رأي إن البدعة نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، إن مش كل بدعة ضلالة، ويأتي إليك بأدلة تقول ألا طب ما عنده أدلة هو من القرآن وأدلة من السنة، أدلة من القرآن وأدلة من السنة، طب تعالوا كده نسمع ماذا يقولون ونناقش الأدلة التي طرحوها، وهل بالفعل هم محقون في استدلالهم أم أن هذه ليست أدلة إنما هي شبهات. أول دليل من الأدلة التي مع القوم الذين يقولون بأن البدعة في الشريعة نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الأول في القرآن. في القرآن؟ أيوة نعم. أين هذا في القرآن؟ قالوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الآية دي ايه وجه الدلالة منها على ان في بدعة حسنة؟ اركز معايا، انا مركز معاك جدا، مركز معاك في كل اللي هتقوله عشان اعرف هل انت بالفعل محق ولا مش محق. ايه دليلك اللي من القرآن والسنة على ان في حاجة اسمها بدعة حسنة؟ الا هي الآية الآية بتقول إيه؟ ورهبانية. الرهبانية هنا ابتدعوها، الرهبانية دي كانت عبارة عن الانقطاع عن الدنيا. وأنتم تعرفون أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية أصلا، وقال لا رهبانية في الإسلام. بل حينما قال عثمان بن مضعون للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أتبتل، يعني أن أنقطع عن الدنيا وينقطع عن النساء، فقال فنهاه الرسول عن ذلك. حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ولو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصينا، يعني كانوا هيختصوا ليقطعوا شهواتهم عن النساء عشان ينقطعوا عن كل الأمور ويتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بهذا، بل قال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. خذوا بالكم من هذا الدليل الذي يستدل به قائله على أن البدعة نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. بيقول إيه؟ ورهبانية عملوا فيها إيه؟ ابتدعوها. يبقى دي حكمها إيه؟ أهي بنص الآية. قلت له حكمها بدعة، ربنا قال عليها بدعة. الكمل بقى الآية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. خدوا بالكم من الكلام، قال لك ده ربنا بيمدحهم مع انهم عملوا ايه؟ بدعة. ربنا بيقول عملوا كده عشان بيبتغوا رضوان ربنا. فشوف ربنا جايبها في القرآن بيمدحهم، سماها بدعة وبيمدحهم، بيقول ان دول كانوا عايزين رضا ربنا. اهي الآية قدامك اهي، سماها بدعة، الآية بتقول عليها بدعة، ويقول لك كمان ايه؟ ويقول لك ان كانوا عايزين رضوان ربنا بيمدحهم. لكن كان عندهم مشكلة، قال فما رعوها حق رعايته. يبقى لو رعوها حق رعايته كان هيبقى حلو، حتى لو كانت بدعة رعوها حق رعايته طالما نيتكم حلوة، وربنا بيحاسب بالنوايا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قالوا ده سياق مدح، ربنا بيمدح فيهم، بس المشكلة ان هم ما كانوش بيأدوها حلو، يعني يبتدعوها وربنا بيقول عن نيتهم ان هي كانت لرضوان ربنا، عايزين رضوان ربنا بس ما كانوش بيعملوها يعني مظبوطة مش كاملة. فده سياق مدح ما فيش مشكلة فيها، طالما احنا نيتنا سليمة وأنا نيتي ربنا يعلمها فاش مشكلة. طب إيه رأيك يا فضيلة المفتي أو يا من تقول بهذا الكلام؟ أنا عايز مفسر واحد بس يقول الكلام اللي أنت بتقوله، معلش سامحني. ألاقي الكلام ده فين؟ عند ابن جرير الطبري؟ طب القرطبي؟ ابن كثير؟ أي تفسير؟ قل لي حضرتك يعني اي تفسير. ما هو القرآن ده تفسر في زمن الرسول وتفسر في زمن الصحابة وتفسر في زمن التابعين وتفسر 1400 سنة بيتفسر يعني القرآن. ما هو الناس ما بتقرأوش كده وخلاص، ده العلماء فسروه. انا عايز اعرف بس مين من العلماء السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة فسر الآية بكده؟ عايز اعرف. انا ما اعرفش مين. الشيء التاني أن هذه الآية إنما تذم هؤلاء في شيئين، الآية تساق مساق الذم للمدح في شيئين. الأول، وهذا كلام المفسرين، لأن هذه الآية كل المفسرين ذكروا تفسيرين لها لا ثالث لهما. التفسير الأول أن الله يذمهم من أجل شيئين، الأول أنهم ابتدعوا، الثاني أنهم حتى مع البدعة لم يرعوها حق رعايته، إنما أهملوا فيها وقصروا فيها وأنقصوا. فذمهم لشيئين، للبدعية، وحينما فعلوها لم يفعلوها على وجه التمام. تقول لي ألا طب ما هي طالما هي مذمومة يبقى كلمة الكمال دي ملهاش لازمة بقى، لأنه تكويس أنه نقصوا فيها، ده ما هم لما يتموها ما هي بدعة أصلا. لا، يعني ربنا بيبين لك أن حتى لما جي يعملها لم يفعلها على الوجه الذي تليق بالله سبحانه وتعالى. ده التفسير الأول. طب التفسير الثاني، خدوا بالكم من التفسير الثاني ده، هم ابتدعوا الرهبانية، وكان الله يعلم أنهم أرادوا رضوان الله، فلما ابتدعوها ولم يكن رب العالمين قد شرعها فشرعها الله عليهم، يعني ما كانتش مشروعة إنما هم ابتدعوها في الأول، لو كان نيتهم رضوان ربنا فربنا كتبها عليهم بقى، راح قال لهم دي تبقى مفروضة عليكم، وهم اللي طلعوا بيها من قبل ما ربنا يفرضها عليهم، يعني بعد ما ربنا ما فرضهاش عليهم، أول ما يدخلوا دخلوا فيها ربنا راح فرضها عليهم، فلما فرضها عليهم أصروا فيها فما رعوها حق رعايتها، مع إن مين اللي خارج أصلا بيها؟ هم اللي خرجوا بيها ابتداء، فربنا كتبها عليهم عشان عرف ان نيتهم حسنة، فهم لما جوهم يعملوا عملوها بناء على ان ربنا كتبها عليهم، بس فما رعوها حق رعايتها. مثل واحد يجي يقول ايه، لله علي بقرة، لله علي بقرة، طيب انت ربنا ما كتبش عليك ان انت تذبح بقرة، انت دلوقتي اللي ألزمت نفسك بهذا، خلاص كده مع الفارق ان دي مش بدعة. طب حينما ألزمت نفسك بهذا يجي روح مقصر يقولك ما ينفعش خروف يا عم الشيخ، نقول له ما ينفعش، ينفع الزيادة، ينفع يا بقرة يا ما يا شيء أعلى، لكن أدنى لا. أنت واخد بالك من الكلام؟ يبقى إذن ما رعاهاش هنا حق رعايتي. يبقى العلماء يفسروا الآية بتفسيرين لا ثالث لهما، والتفسيرين إن ربنا بيسوق الآية في الناس دي مساق الذم مش مساق مدح. أول حاجة إن ربنا بيقول أن هؤلاء الناس فعلوا شيئا مذموما. ما هو الشيء المذموم؟ وقعوا في شيئين، ما هو الأول؟ البدعية، ابتدعوا الرهبانية، الشيء الثاني أنهم ما رعوها، ما فعلوها، إن كانوا يقصدون الله ما فعلوها على الوجه الذي يليق بالله، فما رعوا حق رعايته، فذمهم من وجهين. طيب التفسير الثاني، التفسير الثاني أنهم مذمومون أيضا غير ممدوحين، أنهم ابتدعوا الرهبانية والله لم يكتبها عليهم، فلما ابتدعوها كتبها الله عليهم فلم يرعوها حق رعايتها، فكأن الله ساقها مساق الذم، فكيف يسوقها الله مساق الذم وإحنا نيجي نقول عايزين نقتدي بها. ثم بعد كلام المفسرين الذي في النهاية فسروا الآية بهذين التفسيرين، آتي بشيء ثالث وهو أن هذا شرع من قبلنا، والأصوليون اختلفوا، فمن العلماء من قال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، بدليل قول رب العالمين سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهناك قول آخر للعلماء أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشرطين، الشرط الأول أن تثبت أنها شريعة من قبلنا، وعشان تثبت أعرفها في القرآن ربنا يذكرها أو في السنة الصحيحة. طب اتنين، لا يأتي في شرع ما يخالفها، عشان كده طلعت القاعدة في كتب الأصول شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فإن كانت هذه شريعة من قبلنا الذين ابتدعوا شيئا حتى لو أن الله يسوقها مساق المدح، فإننا نقول قد جاء في شريعتنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعشان آخد دليل شرع من قبلنا يبقى لازم يأتي في شريعتي ما يوافقه، أو لا يأتي في شريعتي ما يخالفه، لكن حينما يأتي في شريعتي ما يخالفه يبقى لا دليل آنذاك. يبقى إذن يا إخواني وأخواتي هذا ليس دليلا على أن البدعة نوعان. ماذا عندكم؟ اذكروا لنا أدلتكم على أن البدعة نوعان. نحن ما زلنا نقول لا بدعة إلا وهي ضلالة، ليس هناك شيء في شريعة الإسلام يسمى بالبدعة الحسنة. فقالوا عندنا دليل في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أهو النبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يبقى فيه سنة حسنة وفيه سنة سيئة، كلام واضح في صحيح مسلم. سامحني يا أخي سامحني، أنت عارف قصة الحديث؟ أنت بتقول لي إن أنا جاهل؟ يا عم ما بقولكش أنت جاهل ولا حاجة. عارف قصة الحديث؟ قصة الحديث أن مجموعة من الناس دخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدهم عراة لا يجدون إلا بعض أثواب بالية يغطون السوءات، ووجدهم حفاة أغلبهم حافي، فتألم الرسول لذلك، تألم أنه وجد فقيرا يريد أن يساعده لدرجة الفقر بين عليهم ماشيين حافيين ولا ثوب على أبدانهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، خذوا بالكم من حديث جرير بن عبد الله اللي احنا بنتكلم فيه، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قدمت ايه ليوم القيامة؟ الاعمال الصالحة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ثم حث الناس على التصدق عليهم، فآنذاك قام احد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فتصدق بصدقة لهؤلاء الناس، فلما تصدق الرجل بصدقة فرح الرسول وتبسم، فقام الصحابة فتشجعوا حينما تصدق هذا الصحابي الأول فتصدقوا وفعلوا مثل فعله، فآنذاك قال الرسول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يبقى النبي كان بيتكلم على إيه؟ على الصدقة المشروعة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني اللي يشجع الناس على عمل خير، على عمل النبي عمله، إن الشريعة أمرت به، فأنت شجعت الناس فالناس اتبعوك. هي دي معنى كلمة من سن في الإسلام سنة حسنة، مش معناها اخترع حاجة مش موجودة في الدين، هو اللي اخترعها وابتدعها، وبعد ما اخترعها وابتدعها تبقى حسنة والناس تمشي وراه، يبقى ده له الأجر وأجر اللي يعمل بيها. لا مش هو ده المعنى، إنما الحديث ساقه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصدقة المشروعة. يعني إيه من سن في الإسلام سنة سيئة؟ ناس راح تتصدق ما تعملوش سيبوكم الكلام ده ما تصدقوش، فالناس عملت زيه، ده سن في الإسلام سنة سيئة. يبقى اللي بيسن سنة حسنة اللي بيعمل اللي أمرته الشريعة، واللي يسن في الإسلام سنة سيئة اللي بينشر تعطيل الشريعة. هو ده معنى حديث الرسول. في قاعدة عند العلماء يقول لك إيه؟ غريب الحديث تفسره الرواية الأخرى. يعني أنا لو عندي لفظة غريبة في حديث مع أني الألفاظ مش غريبة، أفضل تفسير لها هي الرواية الأخرى للحديث. في سنن ابن ماجة قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا العبارة دي: من أحيا سنة من سنتي فعمل الناس بها فله أجر مثل من عمل بها. أظن دي بقى حديث في سنن ابن ماجة، وضح الحديث الأولاني اهو، خذوا بالكم من العبارة دي: من أحيا إيه؟ سنة من سنتي، مش حاجة بيخترعها إنما حاجة عملها سيدنا الرسول، من سنة سيدنا الرسول قالها عملها أقرها صلى الله عليه وسلم. من أحيا سنة من سنتي فعمل الناس بها فله مثل أجور من عمل بها. الحديث في سنن ابن ماجة. وبعدين لو كانت المسألة كده زي ما أنتوا بتقولوا إن في حسنة سنة سيئة وسنة حسنة، طب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس ملكي. كنا بقى نقول له: ما هو في بقى سنة حسنة. طب ما السنة الحسنة دي أنا اللي طلعت بيها، مش إن النبي اللي قالها صلى الله عليه وسلم. إزاي يبقى كده والنبي بيقول من رغب عن سنتي فليس مني، والنبي بيقول كل بدعة ضلالة؟ عشان كده إخواني وأخواتي، لا دليل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث ليه؟ واحد، لأن هذا الأمر في الصدقة المشروعة لا في الشيء المخترع، فمن أحيا شيئا من شريعة الله تبارك وتعالى كان قد ترك بين الناس، فآن ذاك له الأجر، له أجرها وأجر من عمل بها. ومن عطل شيئا من الشريعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. الشيء الآخر، الدليل الآخر الذي يستدلون به، يستدلون بكلمة كل بدعة ضلالة. والله أنا بتعجب خالص، طب الآية الحديث بيقول كل بدعة ضلالة، أنتوا بتقولوا إيه؟ قالوا كل دي مش معناها كل بدعة، أمال معناها إيه؟ قالوا افهم افهم، الآية بتقول تدمر كل شيء، كل شيء بأمر ربها. هل هي دمرت كل شيء؟ الريح دمرت كل شيء، وفي القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت جبالا ولا سماوات ولا أراضين ولا هذه الأشياء. يبقى كلمة كل هي جت ومش معناها ان كل حاجة اتدمرت. نقول له لا، انت مش واخد بالك، ايه انت عايز تخلي كل اللي في الآية زي كل اللي في الحديث، وزي ان الريح ما دمرتش كل حاجة يبقى مش كل بدعة ضلالة. ايوه عايز اقول كده، لا تبقى غلطان، وستين غلطان، ومين غلطان. ليه؟ اسمع بقى، تدمر كل شيء بأمر ربها معناها تدمر كل شيء أمر الله بتدميره. مين اللي قال التفسير ده؟ ابن جرير الطبري. مين اللي قال التفسير ده؟ القرطبي. مين اللي قال التفسير ده؟ ابن كثير. ما اخترعش من دماغي يعني. يعني ايه تدمر كل شيء بأمر ربها؟ كل شيء أمر الله بتدميره يدمر. فهل أمر الله الريحة أن تدمر السماء؟ الجواب لا، عشان كده ما تدمرتش. هل أمر الله الريحة أن تدمر الجبال؟ الجواب لا، عشان كده ما تدمرتش. هل أمر الله أن يدمر الأنهار والبحار؟ الجواب لا، عشان كده ما تدمرتش. لكن بيوتهم، الأفراد، الكلام ده دمرت. أيوة دمرت. ليه دمرت؟ لأن الله أمر بتدميرها. يبقى يعني إيه كلمة تدمر كل شيء؟ دمرت كل حاجة بس كل شيء أمر الله بتدميره، لكن كله بدعة ضلالة. هنقول إيه؟ هنقول فيها إيه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها يعني تدمر ما أمر الله سبحانه وتعالى بتدميره. وبعدين هقول لكم على حاجة، الأصوليون يقولون إيه؟ بعض الأصوليين يستدل بهذه الآية على التخصيص بالحس، إن اللفظ العام ممكن أخصصه بالحس، تدمر كل شيء بأمر ربها، ده اللفظ عام، خصصه إيه؟ الحس، إن أنا بالحواس شايف إن السماوات ما تدمرتش، الأراضين ما تدمرتش، الجبال ما تدمرتش، يبقى ده اسمه تخصيص بالحس. طب هذا جبنا له تخصيص، يبقى في عام وخاص، التاني هنجيب له عام وخاص ونين؟ كله بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة. فين التخصيص اللي خصص هذا العموم؟ يبقى حاجة من اتنين، إما أن أقول بأن هذا العموم اللي في الآية تدمر كل شيء بأمر ربها على عمومه لا مخصص له، والمعنى تدمر كل شيء أمر الله بتدميره كما يقول بعض المفسرين، يبقى لا ما فيهاش تخصيص وهي عمومية على كل شيء أمر الله بتدميره. وإما أن أنا أقول ده عام وفي خاص، طب الآية دل دليل على وجود الخاص الذي خصصها، لكن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذا الحديث مخصص كل بدعة ضلالة؟ إيه الدليل على أن هذه البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء؟ إيه الدليل؟ الجواب ما فيش دليل. من الأدلة التي استدلوا بها على وجود ما يسمى ببدعة حسنة قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، حينما وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون صلاة التراويح في جماعة واحدة، قال نعمة البدعة هذه. قال لك شباه عمر بن الخطاب، وده صحابي من الصحابة من الخلفاء الراشدين، بيقول نعمة البدعة هذه، يبقى هي بدعة وسمها نعمة البدعة، يبقى في بدعة حسنة. هو الجواب يا جماعة ده عمر بن الخطاب كان بيتكلم على التراويح اللي سيدنا الرسول صلاها اصلا، يعني مش حاجه اخترعها الصحابه، يعني على ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى بالصحابه 3 ايام عليه الصلاة والسلام، لكن ما كملش ليه؟ خشية أن تفرض على الصحابة. وكان الصحابة من بعد عصر الرسول، يعني في عصر أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، كانوا بيصلوا التراويح. بس بيصلوا إزاي؟ واحد يصلي لوحده، اتنين يصلوا مع بعض، مجموعة تصلي مع بعض. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل إلى المسجد، وحينما يدخل إلى المسجد يراهم جماعات وأوزاعا متفرقين، اتنين بيصلوا مع بعض، واحد بيصلي لوحده، مجموعة تانية بتصلي لوحده. فقال عمر بن الخطاب ايه؟ لو اجتمعوا على امام واحد. فاجتمعوا على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فعمر قال نعمة البدعة، لم يقصد البدعة الشرعية، انما قصد البدعة بالمعنى اللغوي. انت بتألف؟ لا ما بألفش. ابن رجب الحنبلي في شرحه على جامع العلوم والحكم قال قاعدة هامة، ده مش كلام انا، هو كلام العلماء، ابن رجب الحنبلي قال وغيره والشاطبي وغيره، قال ابن رجب الحنبلي قال كل بدعة وردت عن السلف انهم يستحسنوها انما قصدوا بها البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، مثل قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. يبقى مش كلام انا هو. يبقى إذن، وبعدين انا هقول لكم على حاجة يا جماعة، لو كان في حاجة اسمها بدعة حسنة وعمر بيقول الكلام ده، فاكرين حديث ابن عباس لما كان بيتكلم عن التمتع في الحج، فقالوا له لم يفعل هذا ابو بكر ولم يفعل هذا عمر، راح قايل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قالها كلمة واضحة، قال أرى أن الله سينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقولون لم يفعل أبو بكر وعمر، وابن عباس ده صحابي وبيقول هذا الكلام. يبقى ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الكلمات يا إخواني. منها برضو اللي ورد في حلية الأولياء، مع أن الأثر ده لسه في كلام هل يثبت أم لا، أن الشافعي قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو المحمود وما خالف السنة فهو المذموم. يقول لك ده الإمام الشافعي هو قال. يا جماعة يا جماعة، الإمام الشافعي بعدها استدل بكلمة عمر بن الخطاب، ده دليل على إنه بيقصد البدعة اللغوية لا الشرعية. ده الإمام الشافعي نفسه اللي كان بيقول، اسمعوا العبارة دي عن الإمام الشافعي، قالها بطريقتين. الأولى من استحسن، في حاجة اسمها الاستحسان موجود في أدلة الأحكام وهو مختلف فيه وينكره الجماعة الشافعية. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، اللي يستحسن حاجة في الدين ما وردتش يبقى كأنه بيشرع من دون الله، يعني الإمام الشافعي بينكر هذا. من استحسن فقد شرع، اسمع العبارة الثانية عن الشافعية بيقول الاستحسان تلذذ وهوى. الرجل اللي بيقول من استحسن فقد شرع والاستحسان تلذذ وهوى، الامام الشافعي كان بيقول بحجية قول الصحابي، بعديها لما جه في المذهب ده في القديم، في المذهب الجديد القول الصحابي اذا انفرد ليس بحجة. منين يقول ليس بحجة ومنين انت عايز تنقل عنه ان الامام الشافعي بيقول ان في حاجة اسمها بدعة حسنة اصلا؟ ما ينفعش يا جماعة. إنما الشافعي إن صحت هذه العبارة عنه تحمل كما قال ابن رجب وغيره من العلماء، تحمل على أنها من البدع اللغوية لا البدع الشرعية. يقول لك يا عم ده عثمان بن عفان زود أذان تاني، وعثمان بن عفان عمل أذانين. يا جماعة عثمان بن عفان ما عملش أذانين في المسجد، إنما اتسعت الرقعة على زمن عثمان، وكان يجي يخطب في الناس يوم الجمعة، الناس تيجي متأخرة. ليه؟ لأن الأذان ما كانش فيه ميكروفونات، الصوت مش واصل والناس منشغلة في السوق والناس كتيرة، والكلام ده ما كانش على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاتساع، فكانت الناس بتتأخر عن الجمعة. فعمل عثمان بن عفان بدأ مش يؤذن في المسجد، أمر أن يؤذن في السوق قبل الأذان اللي هو بتاع الجمعة عشان ينبه الناس لقرب وقت الصلاة. أدي اللي عمل عثمان بن عفان. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه عن عثمان بن عفان وعن عمر وعن أبي بكر وعن علي رضي الله عنه؟ عليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعدين الصحابة أجمعوا على هذا، ولم يكن هذا الأذان كما ذكرت لكم لم يكن في المسجد، إنما كان في السوق. ففي فرق كبير بين هذه وتلك. وبعدين لما نيجي نسميها مصلحة، المصلحة دي كان لحفظ أمر ضروري. اسمع يجي يقول لك إيه؟ يقول لك يا عمي طب الصحابة جمعت القرآن الكريم في مصحف واحد وجمعوا القرآن الكريم والنبي ما كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، ما هدي بيدعى برضه وهم استحسنوها. لا يا عم، يا عم القرآن كان بيتكتب في زمن النبي، كان في مجلس النبي، كان النبي بيمليهم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن اتكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين اللي حدث ده كان إجماع من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، والإجماع أصلا دليل. هات لنا حاجة فيها إجماع والإجماع دليل، الإجماع دليل. وبعدين في حاجة تانية خدوا بالكم، إن ده مسبقا لقول الله الذي قال إن علينا جمعه وقرآنه، فجمع القرآن. ثم إن هذا كان لشيء ضروري هو لحفظ كتاب الله. ثم إن على زمن الرسول أصلا كان لسه القرآن، إن القرآن نزل على النبي في 23 سنة، يعني كان عمال ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد موت النبي خلاص مش هينزل حاجة تاني. خدت بالكم؟ ما هو في ناس عماله تخترع ادله. يقول لك يا عم في مسند الامام احمد النبي عليه الصلاه والسلام قال ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. اقول له الحديث ده لا يصح، ده كلام ابن مسعود. قال لي حتى لو كلام ابن مسعود. اقول له طيب ما راه المسلمون حسنا يبقى بيقصد ما راه المسلمون، يعني الاجماع. عشان كده الاثر ده استدل به ابن كثير وابن القيم وغيرهم من العلماء على حجية الاجماع، مش معناها ما راه المسلمون حسنا اي مسلم يخترع حاجة يبقى تبقى حسنة. لا، ما راه المسلمون. ومن المسلمون المتحصنون بالعلم الشرعي. خدت بالك؟ مش اي واحد يرى حاجه حسنه تبقى حسنه ويرى سيئه تبقى سيئه. ما في ناس بتشرب مخدرات وهي عندها ده حاجه 100 100، واحد عنده الاغاني والموسيقى 100 100، واحد عندها الرقص 100 100، واحد عنده الفسوق والفجور 100 100. خدت بالك؟ ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. ده كلام ابن مسعود، وابن مسعود ده كان بينكر البدع. ده لما لقاهم بيقولوا سبحان الله والحمد لله على حصى بس وفي جماعه هيئه وصفه ما كانتش على زمن النبي، قال لهم بقول لكم ايه، يا انتوا جبتوا ملة اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يا اما انتم مفتتحوا باب ضلالة كما في سنن الدارمي. عايزين نفهم الادلة يا جماعة، الكلام مش كده ابدا. يقول لك يا عم ده بعض الصحابة عمل اشياء والنبي اقرر. يعني بلال لما كان بيصلي ركعتين والنبي سمع خف عليه في الجنة، ما هو كان بيعمل الكلام ده من نفسه ان يصلي ركعتين خلف كل ما احدث حدثا. اقول لك تعالى بس، مش في حاجه اسمها سنه وضوء؟ هو بلال كان بيعمل كده وواظب عليها. كان لما يحدث يعمل ايه؟ يتوضا، وبعد ما يتوضا يصلي ركعتين او ما شاء الله سبحانه وتعالى له. ثم ان هذا لم يكن كان قبل نزول قول الله اليوم اكملت لكم دينكم. فده كان عباره عن ايه يا جماعه؟ كان لسه في زمن التشريع. بناء على ذلك كان النبي ينكر على بعض الصحابة ويقر بعض الصحابة على أشياء في زمن التشريع. يقول لك ده في واحد صلى خلف النبي وحمد حمدا، النبي بعد الصلاة قال مين اللي حمد الحمد ده، ما كانش النبي علمه له. خدت بالك؟ أقول لك ده كان في زمن التشريع، وبعد ما النبي أقره خلاص، لأن ده كان قبل نزول قول الله اليوم أكملت لكم دينكم. لكن في بعض الصحابة تانية عملت أشياء النبي أنكرها، اللي جاء قال أنا هصلي ومش هنام طول الليل، واللي قال انا اعتزل النساء، واللي قال انا هصوم ولا افطر. النبي عمل معهم ايه؟ قال اما اني اخشاكم واتقاكم لله واصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى اذا في زمن التشريع كان في صحابه بتعمل بعض اشياء، فالنبي كان ينكر ويقر، قر بعض الاشياء فاخذنا الدليل من اقراري، انكر بعض الاشياء خلاص. نزل اليوم اكملت لكم دينكم، ما تجيش تقول بقى انا هخترع، ما تجيش تقول انا بقى هخترع وانا هحط وانا هعمل الكلام ده. يقول ما بعض العلماء بيقول يا جماعه كل يؤخذ منه ويرد الا سيدنا الرسول، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، اي الى كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الى الرسول ان كان حيا، وبعد مماتي الى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ده يا راجل ده حتى الحديث الضعيف بتاع غضيف بن الحارث استدلوا به، حديث ضعيف ان عبد الملك بن مروان بعت له كان قال له احنا ابتدعنا حاجتين، رفع الايد في الدعاء يوم الجمعه والقصص بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر. راح غضيف بن الحارث بيقول له اما انها امثل بداعكم لكنني لا استجيب لها، يعني بيقول امثل بداعكم ومش هستجيب لها. يقول لك شوف بيقول امثل بداعكم يبقى بدع حلوه، لا امثل بداعكم يعني دي اخف البدع ضررا، بدليل انه بيقول لك انا مش هعملها، بيقول انا مش هستجيب لها. لو كانت حلوه مش هيعملها ليه؟ بل بعديها غضيف بن الحارث، مع ان الحديث ضعيف لوجود ابو بكر بن عبد الله الغساني ابن ابي مريم ضعفه احمد وابو داود ويحيى بن معين وغيرهم من العلماء، لكن بالرغم من كده يقول لك ايه اهو ده دليل. لا يا عم، ده هو قال ما وجدت بدعه الا ورفعت امامها سنه. ما يسجى بعض ما يستدلون به، انما هي شبهات لا تقوى على انها تثبت ان في الشريعه بدعه حسنه، انما كل بدعه ضلاله كما ذكر الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. أكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك.